يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة في ذكره فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: باب ما روي أن للعباس رضي الله تعالى عنه شفاعة يشفع بها للناس يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية العوفي أن كعبا أخذ بيد العباس بن رضي الله تعالى عنه فقال: إني أدخر هذا للشفاعة. فقال العباس رضي الله تعالى عنه: وهل شفاعة إلا للأنبياء؟ فقال: نعم، إنه ليس أحد من أهل بيت نبي إلا كانت له شفاعة. هذا الأثر مروي عن كعب، والمراد به كعب الأحبار، أحد مسلمة بني إسرائيل ومن التابعين، وكان عنده شيء من علم الكتاب، فهذا الخبر يعد من أخبار بني إسرائيل، وإن ذكره يعني في الإسلام ومثل به بالعباس رضي الله تعالى عنه، لأن هذا لم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الأخبار التي يرويها أهل الكتاب إن كانت تخالف مبادئ الإسلام لا نقبلها، وإن كانت توافق ما جاء في ديننا فإننا نقبلها، لأن ديننا صدق ما جاءت به، وإن جاءت مما لم يعرف لا بأمر ولا بنهي ولا بإثبات ولا بنفي نتوقف في ذلك. وهذا الخبر لا شك إنه يوافق ما جاء في شريعة الإسلام من أن الشفعاء يشفعون، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، فهذا قد يتحقق بالشفاعة، حيث يشفع الشفعاء لأهليهم. ولا شك إن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ممن سار على نهجه وممن ناصره واقتفى أثره كالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه خيرا كما مر بنا لما قال: إن عم الرجل صنو أبيه. وسيذكر المؤلف إن الصحابة رضوان الله عليهم، بل إن عمر رضي الله عنه لما كان أميرا للمؤمنين ووقعت سنة الرمادة أو حدث عام الرمادة حيث توقف المطر وانقطع المطر وجفت الأرض واحتاج الناس حيث انقطعت السبل وهلكت الأموال، وعمر رضي الله تعالى عنه دعا الناس إلى خروج لصلاة الاستسقاء، وبعد أن صلى بالناس الاستسقاء وقف وقال تلك المقالة المشهورة: إنا كنا إذا قحطنا استشفعنا أو توسلنا استشفعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقينا، يعني فيسقينا الله تعالى ويستجيب لنبيه، وإنا نتوسل بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للعباس: يا عباس بن عبد المطلب قم وادعوا الله لنا. فقام العباس رضي الله تعالى عنه ووقف وقال في دعوته المشهورة: اللهم إنه يعني لا ترفع نعمة إلا بذنب، ولا تزال إلا بطاعة واستغفار. وأمر الناس أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى وأن يتوبوا، وسألهم يعني سأل الله تعالى أن ينزل عليهم المطر فأمطروا. فكان هذا فعل من عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين في ذلك الزمان، حيث استشفعوا بالعباس رضي الله تعالى عنه. واستنبط أهل العلم من هذا أنه لا بأس أن يستشفع الناس بالأحياء إذا وثقوا أو غلب على ظنهم أن هذا الرجل من أهل الإيمان وأنه من أهل الصلاح والتقوى وأنه ممن عرف بالطاعة، فلا بأس أن يستشفع الإنسان به، يطلب منه أن يدعو الله له، لأن المراد بالاستشفاع إنما هو الدعاء. أما بعد وفاته فإنه لا تشرع أو لا يشرع الاستشفاع بالأموات، حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم كان النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، وكثيرا ما كانوا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدخل الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام قائم على المنبر يخطب الناس يوم الجمعة، فيقول الرجل: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يمطرنا، ادعو الله أن يغيثنا. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويدعو الله تعالى أن يمطرهم: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ولا ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا وتبدأ الأمطار في النزول فيستسقون ويمطرون. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة جاءه أناس يستسقون، فوعدهم أن يخرجوا، وخرج معهم إلى المصلى وصلى بهم، ثم سأل الله تعالى ودعا الله تعالى فأمطروا. فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستجيب لطلبهم في الاستسقاء، والله سبحانه وتعالى يجيب دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. لكنه بعد أن توفي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم متوافرون، ما فعلوا ذلك، خصوصا وأنهم قد مرت بهم الأسباب التي كانت موجودة في زمنه عليه الصلاة والسلام. فهاهم في عام الرمادة، مضى عليهم عام كامل وما نزل عليهم مطر، حتى إن الأرض اغبرت وصارت مثل الرماد، يعني مثل الذر الذي يتركه الخشب والحطب بعد أن يحرق. ومعلوم أن الرماد لا يصلح للإنبات، الأرض اسودت، ومن شدة الناس يعني شدة ما أصاب الناس أصابتهم سمرة في ألوانهم، لأن كثيرا من الأطعمة وكثيرا من النباتات ما عادت تظهر لقلة المطر، وهلكت الأموال، وكثير من الماشية من الإبل والبقر والغنم أصابها الهزال وبعضها نفقة من شدة انقطاع المطر، والناس يعني أصابهم كرب شديد، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه يذكر أنه أوقف قطع اليد من كثرة ما اضطر الناس إلى أن يأخذوا أموال غيرهم، إن وجدوا مالا لغيرهم أخذوه لأنهم في أمس الحاجة، فسمي ذاك العام بعام الرمادة. وعمر رضي الله عنه جعله شبهة درأ بها الحدود، درأ بها الحد، فلم يقطع يد من أخذ وسرق وسلب لأنه كان مضطرا ومحتاجا. ثم إنه رضي الله عنه استسقى بهم لكن ما نزل المطر، ففكر رضي الله عنه في أنه يصلي بالناس صلاة الاستسقاء التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تأخر المطر، وبعد أن صلى بالناس نظر فوجد أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا وصلاحا وتقوى، وكذلك علاقته وارتباطه بالنبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك مما يحسن الظن به، فدعا وقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا نستشفع برسولك صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يأتون إليه ويقولون له: يا رسول الله استسق لنا، اسأل الله لنا أن ينزل علينا المطر. واليوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لجأ عمر رضي الله عنه إلى العباس وقال: واليوم نستسقي بعم نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم طلب من العباس: يا عباس بن عبد المطلب قم وادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا الله لهم واستغفر الله سبحانه وتعالى ولجأ إليه، وإذا بالمطر ينزل وتزول تلك المحنة وينتهي عام الرمادة وتخصب الأرض وتأكل الماشية وتسمن ويتعود الحياة الطبيعية إلى الناس، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بدعاء العباس بن عبد المطلب واستسقائه لهذه الأمة. فهذا الأمر يعني عرف في العباس، ولذلك كعب الأحبار يعني أراد أن يظهر هذه المكانة بين الناس للعباس بن عبد المطلب، فكان يأخذ بيده ويقول له: إني أدخرك، يعني للشفاعة يوم القيامة، إن احتاج إلى من يشفع له فإن ممن يصلح للشفاعة العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. وهذا يعني الأمر لا شك إن العباس أهل للشفاعة، وغير العباس أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأمة من يشفع لها يوم القيامة، يتشافع الناس، فالأولاد الصغار الأطفال يشفعون إذا ماتوا وهم صغار، يشفعون لآبائهم، والأصدقاء يشفع بعضهم لبعض. ومما جاء في أحاديث الشفاعة إن بعض من يكونون في الدنيا يعني على وفاق وعلى صلة وعلى صداقة وعلى أخوة، إذا ما تجاوزوا الميزاء، إذا ما تجاوزوا الصراط وتهيأوا لدخول الجنة، فإنهم يفتش بعضهم عن بعض فلا يرون بعضهم، وينظرون وإذا بهم قد حبسوا حيل بينهم وبين دخول الجنة، لأن آثامهم التي ارتكبوها في الدنيا ساوت حسناتهم أو زادت عنها، فيطلب هؤلاء يتوجهون إلى الله تعالى يسألونه الشفاعة في هؤلاء الذين كانوا معهم في الدنيا، ويلحون على الله تعالى فيأذن الله لهم أن يأخذوا بأيديهم ويدخلوا بهم الجنة. وكذلك الرجل إذا دخل الجنة وأنزله الله منزلته من حيث ما قدمه من أعمال في الدنيا، فإنه قد يجد بعض أهله دون منزلته في الجنة، وهو حريص أن يجمع أهله وذويه معه، فيسأل الله تعالى فيكرمه الله بأن يرفع أقدار هؤلاء الذين انحطت درجاتهم عن درجته دون أن ينقص من حقه شيء. وهذا هو الذي جاء في قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ومعلوم أن الشفاعات الأربعة التي تكون في الآخرة التي تجري على يد النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأقوام دخلوا النار فيخرجه الله سبحانه وتعالى من النار. فالشاهد أن الاستشفاع بالأحياء بمن يستطيع أن يتوجه إلى الله بالدعاء ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، هذا أمر مشروع وجائز ولا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد فعله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ماذا فعل؟ عمر رضي الله تعالى عنه جاء يستأذن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد العمرة، يريد أن يخرج إلى مكة ليعتمر، لأن عمر رضي الله عنه كان قد نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. وبعد أن فتح الله مكة أراد أن يفي بنذره، فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يودعه: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك. وقال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا تنسنا يا أخي من دعائك. وهذا هو الاستشفاع، طلب منه أن يدعو له. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل، هل فعل ذلك لحاجة؟ الجواب لا، لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه سنة سنها يبين للناس أن هذا الذي ينبغي أن تفعلوه. يعني إذا رأيتم في إنسان تتوخون فيه الصلاح اسأل الله أو اطلب منه أن يدعو لك عند الله جل وعلا، لعل الله سبحانه وتعالى يشفعه فيك فيستجيب دعاءه فيك ويغفر لك بسببه. فلذلك العباس بن عبد المطلب قال كعب إنه من أهل الشفاعة وأنه يدخره للشفاعة. هذا الخبر كما ذكرت ذكره كعب، يعني كعب الأحبار وهو من علماء التابعين، عن العباس، يبين فيه فضل العباس ومنزلة العباس. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي قال قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال قال حدثنا محمد بن فضيل قال قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة عن عطية بن سعد قال أخذ كعب بيد العباس رضي الله تعالى عنه فقال إني اختبأتها للشفاعة، يعني إني اختبأت هذه اليد، والمراد به يعني الرجل اختبأ العباس، يعني كأنه يدخره للشفاعة عندك، يعني عند الله سبحانه وتعالى. فقال العباس وهل لي شفاعة؟ وهل لي شفاعة؟ فقال نعم، ليس أحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت له شفاعة يوم القيامة. وهذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه فيه ضعف لأسباب، لكن الحديث كما أشار في آخر تعليقه بعد أن بين بعض الرواة المتكلم فيهم قال والحديث ثابت من طرق أخرى كما في التخريج، فقد أخرجه الإمام أحمد عبد الله بن أحمد في كتابه فضائل الصحابة، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك، وأخرجه البخاري في صحيحه. والمراد بأن البخاري أخرجه في صحيحه يعني ذكر قصة عمر رضي الله تعالى عنه في أنه استسقى بالعباس ابن عبد المطلب. ثم قال رحمه الله قال ومن فضائل العباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استسقى عام الرمادة بالعباس يعني ابن عبد المطلب رضي الله عنه فسقاهم الله تعالى وأنزل عليهم المطر واستجاب دعاء العباس في هذه الواقعة، كأنه يؤيد بهذه القصة ما ذكره كعب ثم قال رحمه الله ذاكرا هذا الأثر قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا أو حدثنا أبو معاوية الضرير عن عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن نافع يعني مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال خرج عمر رضي الله تعالى عنه عام الرمادة يستسقي، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنه فسقنا، قال فسقوا. هذه هي القصة، والقصة كما ذكر أنها موجودة في صحيح البخاري، لكن المحقق حكم على هذه الرواية بالضعف، وذلك لأن فيها راو متكلم فيه وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب المشهور بالعمري، قال إنه متروك كما وصفه بذلك الحافظ ابن حجر. وفي الحديث أيضا انقطاع، فإن عبد الرحمن بن عبد الله لم يدرك نافع، ولعل بينهما أباه وهو عبد الله ابن عمر العمري المكبر وهو أيضا فيه ضعف، أو عبيد الله بن عمر العمري وهو ثقة. وأيضا هناك انقطاع بين نافع وبين عمر رضي الله عنه، فإن نافعا لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولهذا يقول يعني علماء العلل إن هذه الرواية لعل هناك سقطا بين نافع وبين عمر، وهو عبد الله بن عمر. لذلك حكم المحقق على هذه الرواية بأنها رواية ضعيفة، قال إسناد ضعيف جدا، لكنه أشار إلى أن الحديث جاء من طرق أخرى، منها رواية البخاري رحمه الله قال والحديث ثابت من طرق أخرى كما في التخريج. ثم أشار إلى أن هذا الحديث رواه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة، ورواه أيضا الحاكم في المستدرك، وأخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه أيضا ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم، وأخرجه ابن حبان في كتابه الصحيح، وأخرجه الطبراني في كتابه المعجم الكبير، وأخرجه الإمام البيهقي. كل هؤلاء رووه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فالحديث مشهور عن أنس، والرواية هنا مروية عن عمر رضي الله عنه، فهو من مسند آخر، كما أنه يعني أخرجه ابن سعد من حديث عبد الرحمن بن حاطب، وفيه أيضا من رواية موسى ابن عمر. كل هذه روايات جاءت تعضد هذه الرواية، لكن كما هو عادة علماء الحديث أن الرواية إذا كان الراوي فيها ضعيف ضعفا شديدا فإنهم يعني يحكمون عليها بالضعف ولا يلتفتون إليها ويعتمدون على ما صح، لأن الروايات إذا كان الطعن فيها بسبب الطعن في عدالة الراوي فإنها لا تعتضد لا بما وافقها ولا بغيرها، ولكن تبقى رواية يعني محكوم بضعفها. ولذلك المحقق جزاه الله خيرا أشار إلى أن هذا الحديث من حيث معناه هو صحيح، لكن هذه الطريقة التي أخرج بها والتي رواها بها الإمام الآجري رواية فيها ضعف، وكأنه يقول كان بالآجري رحمه الله، كان الأولى بالآجري رحمه الله أن يورد الحديث من طرق أثبت من هذه الطريقة. ثم قال رحمه الله: باب فضل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وما خصه الله الكريم من الحكمة والتأويل الحسن للقرآن. بعد أن انتهى من ذكر فضائل العباس رضي الله تعالى عنه انتقل إلى ذكر فضائل ابنه عبد الله ابن العباس رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولد يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكنه هاجر يعني مع أبيه العباس، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو غلام ختين قد قارب وناهز الاحتلام، وقد أخبر عن نفسه رضي الله عنه أنه في حجة الوداع كان غلاما ختينا. وكانت العرب من عادتها أنها لا تختن الولد إلا إذا ناهز الاحتلام، يعني قرب للاحترام بمعنى أن سنه تزيد على 10 سنوات. ومما يدل على أنه لم يكن قد بلغ مبلغ الرجال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعثه هو وضعفت بني هاشم ليلة المزدلفة بعد منتصف الليل، أذن لهم بأن يرحلوا من مزدلفة إلى منى. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت في غلمة بني يعني في غلمة قريش أو في غلمة بني هاشم، حينما أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج أو بالنفر إلى المزدلفة، النفر إلى منى، وكان صلى الله عليه وسلم يدور حولنا ويلطح أفخاذنا ويقول: أي بنية لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، لكنه يعني اكتسب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث انه منذ صغره وهو كان يعني متطلعا الى ان يعرف الى ان يتعلم العلم ويتفقه في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء ليلة وبات في بيت النبي عليه الصلاة والسلام في بيت خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، وغرضه من المبيت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يطلع على عبادته صلى الله عليه وسلم، أن يطلع على عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدم يقول ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهله يعني في بيته إلا وسادة واحدة، يقول: فناموا على طول الوسادة ونمت على عرضها. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل سبقه العباس عبد الله بن عباس إلى القيام، فهيأ له وضوءه، أي جاءه بالماء الذي يتوضأ به. فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبعد أن توضأ جاء ووقف على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه وأداره وجعله عن يمينه. وكانت سنة يعني سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الجماعة إذا كانوا من اثنين يقف المأموم على يمين الإمام. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس مرة وراءه على حمار، ثم قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر الحديث، وقد مر بنا ودرسناه في كتاب جامع العلوم والحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يعلمه الله الحكمة ويعلمه تأويل القرآن، وكان كذلك. وقد بذل رضي الله تعالى عنه جهودا كبيرة في تعلمه العلم، يقول: لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قلت لغلام نحوي من الأنصار: تعال نجمع كل ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فكنا نأتي الرجل يعني يبلغنا أن عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فنأتيه ونسمع منه. وكان رضي الله عنه يأتي إلى الصحابي وقت الظهيرة والشمس يعني في أشد حرارتها، فيجلس وينتظره عند باب بيته، والريح تسفي عليه التراب، ويجلس ينتظر حتى يخرج الرجل قبل صلاة العصر، ويجده جالسا فيقول: ما هذا يا ابن عباس؟ يقول: جئت أسمع منك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: لو هلا أرسلت إلي فأتيك؟ يقول: لا، إن العلم يؤتى ولا يأتي. وهكذا جمع ما حدث به الصحابة رضوان الله عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما بلغ ما بلغ من العلم رضي الله عنه كان الصحابة يسألونه أو يسأله التابعون: كيف بلغت يا ابن عباس؟ كيف بلغت إلى هذا العلم؟ فيقول: كنت يعني بلغت هذا العلم بعقل عقول وبلسان سؤول، بقلب عقول وبلسان سؤول. وبعد أن فرغ من سؤال الرجال كان يأتي أيضا ويسأل النساء، حتى المخدرات في البيوت يعني يحاول أن يسألهن إن علم أن لهن أو أن عندهن شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما كتبنا ما جمع أو جمعنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لصاحب الأنصاري: دعنا نجمع ما عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال. يقول: فقال لي الأنصاري: يا ابن عباس، هل تظن أن الناس يعني هل تظن أن الناس يحتاجون إليك؟ يقول: فأبى أن يفعل وفعلت. ثم بعد ذلك كان يقول: لقد حفظت وضيعت، يعني كان يلوم نفسه بأنه ما تبع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الإلحاح في طلب العلم. لذلك المصنف جزاه الله خيرا أراد أن يذكر ابن عباس في هذا الكتاب بشيء من الفضل ويبين فضله، فقال: باب فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وما خصه الله الكريم من الحكمة والتأويل لحسن أو التأويل الحسن للقرآن. وهذا أيضا كان بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له، ثم بما كان عنده من جد وإخلاص وحرص على التعلم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مسلم، أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسط قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم علمه الحكمة، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ضمه ودعا له فاستجاب الله له هذا الدعاء. هذا الحديث علق عليه المحقق بقوله: إسناده ضعيف، لأن فيه سليمان ابن داود الشاذكوني وهو متهم، لكن يقول الحديث صحيح، فقد أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم، وهو قول: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، ورواه الطبراني في كتابه الكبير يعني المعجم، وفي فضائل الصحابة أيضا يعني رواه أحمد، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وأبو نعيم في كتاب الحلية يعني حلية الأولياء، قال: وجميعهم من طريق خالد الحذاء، إلا أن الشاذكوني بعد خالد، ولذلك الحديث صح من غير طريق الشاذكوني. قال: وفي البخاري وفي بعض الروايات الأخرى: علمه الكتاب بدل الحكمة. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن علي يعني الفلاس قال حدثنا عبد الوهاب قال قال حدثنا خالد اللي هو الحذاء. فنلاحظ في هذه الرواية أن عمرو بن علي قد تابع سليمان الشاذكوني، وأن عبد الوهاب تابع عبد خالد بن عبد الله الواسطي، وأن الحديث انتهى إلى خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ضمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الحكمة. والحديث حكم عليه بأنه صحيح. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار قال قال أخبرني كريب وهو أحد موالي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال دعا له أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يرزقه الله علما وفهما. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه أحد معجزات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم ووقع لعبد الله بن عباس ما لم يقع لغيره من الصحابة من أبناء الصحابة رضوان الله عليه. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يحضره مجالس كبار الصحابة الذين يستشيرهم إذا حزبه أمر، إذا عرضت له مسألة يدعو عبد الله بن عباس مع كبار الصحابة. وكأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجدوا ذلك في عمر، كأنهم يعني أخذوا على عمر إذ كيف يحضر معهم في المجلس من هو أصغر من أولادهم. يعني نحن الآن لو نظرنا إلى أولاد بعض الصحابة رضوان الله عليهم كطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، أولادهم أكبر من عبد الله بن عباس. ولذلك بعضهم يعني وجد في نفسه كأنه يقول كيف يعني يحضر هذا الغلام معنا وهو صغير وعمر يستشيره وليست له تلك الخبرة الطويلة التي كانت للصحابة رضوان الله عليهم. فأحس عمر رضي الله عنه بما وجده بعضهم وأراد أن يكشف لهم عن علم عبد الله بن عباس، وأنه إن كان استشاره أو كان أحضره في مجلسهم فإنه لم يفعل ذلك عن هوى، وإنما لأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أهل لأن يكون من أهل العلم ممن يستشار. فعرض له عمر رضي الله تعالى عنه يوما مسألة فقال أخبروني عن قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبعض الصحابة رضوان الله عليهم قال هذا يعني مما امتن الله به على نبيه ومما بشر الله به نبيه ومما أكرم الله به نبيه وعلمه أنه سيفتح عليه وأنه سينصره وأن العرب ستأتيه أفواج يعني مبايعين داخلين في الإسلام، وأن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشكر الله على ذلك عليهم على هذا التفسير. فالتفت عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن عباس وقال له: ما تقول يا عبد الله بن عباس؟ وهذا أيضا يعني زادهم ما هم فيه. فقالوا: يا عمر، كيف تسأل عبد الله بن عباس على شيء اتفقت عليه كلمتنا؟ يعني نحن ما يكفيك ما قلنا حتى تسأل عبد الله بن عباس؟ فقال: اسمعوا. فقال عبد الله بن عباس: هذه السورة كانت نعيا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اخبار بانه مدتك انتهت وان عليك ان تتهيأ للقاء وان تلتحق بالرفيق الاعلى اذا جاء نصر الله. انت ارسلت لهذه المهمة، ان يدخل الناس في دين الله، وقد تحقق. اذا جاء نصر الله والفتح، والمراد به فتح مكة، او هو اعم، فتح بلاد المسلمين. وهذا الذي حدث، فان العام الثامن من او العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى بعام الوفود. ما من بلد وما من مقاطعة وما من جهة من جهات جزيرة العرب إلا وقد بعثت بوفدها يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، دخلوا في دين الله وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان في هذا بشرى وإخبار من الله تعالى بأن النبي قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، ومهمته قد انتهت. وما دامت مهمته انتهت، إذن عليه أن يستعد للأمر الآخر. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه السورة وإن كانت تحمل البشائر لكنها تحمل شيئا بالنسبة للأمة يعني أشد وقعا من هذه البشائر، وهي أنه نعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه بأنه انتهت مهمته وأنه موشك على أن يقدم على ربه سبحانه وتعالى. فكان هذا مما علمه الله تعالى من الحكمة، ومما تميز به عبد الله بن عباس عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار قال: أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يرزقه الله علما وفهما. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني ساعدة بن عبيد الله المزني عن داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن عمر رضي الله عنه كان يدعو عبد الله بن عباس رحمه الله فيقربه فيقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وتفل في فيك فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والمراد بالتأويل يعني التفسير. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا حاتم بن العلاء قال حدثنا عبد المؤمن بن خالد الحنفي قال حدثنا أبو نهيك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دعاني فأجلسني في حجري فمسح رأسي ودعاني بالحكمة فلم تخطئني دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أصابته وأفاد منها رضي الله عنه. وكان يعني من شأنه في العلم وفي الفقه ما بز به غيره. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا حاتم بن العلاء قال سمعت عبد المؤمن بن خالد رضي الله عبد المؤمن بن خالد رحمه الله قال سمعت عبد الله بن بريدة يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام فقال جبريل إنه كائن حبر هذه الأمة. يعني يبشر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عباس وأنه كائن يعني سيكون من علماء هذه الأمة. والحبر والبحر كلاهما وصف لسعة العلم وكثرة العلم فاستوص به خيرا. هكذا وصى النبي صلى الله وصى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعبد الله بن عباس. وهذا الحديث قال فيه المحقق إنه إسناده حسن فقد أخرجه أبو نعيم في كتابه الحلية. والمراد به حلية الأولياء وهو كتاب مشهور مطبوع في 10 مجلدات. فيه كتب أبو نعيم تراجم لرجال وصفهم بأنهم أولياء لله منهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن التابعين ومن أتباع التابعين ومن هؤلاء عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال من طريق سعدان بن جعفر المروزي عن عبد المؤمن ابن خالد به يعني بهذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله باب ذكر ما انتشر من علم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة في ذكره فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال باب ما روي أن للعباس رضي الله تعالى عنه شفاعة يشفع بها للناس يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان قال حدثنا محمد بن فضيل قال قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية العوفي أن كعبا أخذ بيد العباس بن رضي الله تعالى عنه فقال إني أدخر هذا للشفاعة. فقال العباس رضي الله تعالى عنه: وهل شفاعة إلا للأنبياء؟ فقال: نعم، إنه ليس أحد من أهل بيت نبي إلا كانت له شفاعة. هذا الأثر مروي عن كعب، والمراد به كعب الأحبار، أحد مسلمة بني إسرائيل ومن التابعين، وكان عنده شيء من علم الكتاب، فهذا الخبر يعد من أخبار بني إسرائيل. وإن ذكره يعني في الإسلام ومثل به بالعباس رضي الله تعالى عنه، لأن هذا لم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الأخبار التي يرويها أهل الكتاب إن كانت تخالف مبادئ الإسلام لا نقبلها، وإن كانت توافق ما جاء في ديننا فإننا نقبلها، لأن ديننا صدق ما جاءت به. وإن جاءت مما لم يعرف لا بأمر ولا بنهي ولا بإثبات ولا بنفي، نتوقف في ذلك. وهذا الخبر لا شك إنه يوافق ما جاء في شريعة الإسلام من أن الشفعاء يشفعون، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، فهذا قد يتحقق بالشفاعة، حيث يشفع الشفعاء لأهليهم. ولا شك إن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ممن سار على نهجه وممن ناصره واقتفى أثره، كالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه خيرا كما مر بنا لما قال: إن عم الرجل صنو أبيه. وسيذكر المؤلف إن الصحابة رضوان الله عليهم، بل إن عمر رضي الله عنه لما كان أميرا للمؤمنين ووقعت سنة الرمادة أو حدث عام الرمادة، حيث توقف المطر وانقطع المطر وجفت الأرض واحتاج الناس، حيث انقطعت السبل وهلكت الأموال، وعمر رضي الله تعالى عنه دعا الناس إلى خروج لصلاة الاستسقاء، وبعد أن صلى بالناس الاستسقاء وقف وقال تلك المقالة المشهورة: إنا كنا إذا قحطنا استشفعنا أو توسلنا استشفعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقينا، يعني فيسقينا الله تعالى ويستجيب لنبيه، وإنا نتوسل بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للعباس: يا عباس بن عبد المطلب، قم وادعوا الله لنا. فقام العباس رضي الله تعالى عنه ووقف وقال في دعوته المشهورة: اللهم إنه يعني لا ترفع نعمة إلا بذنب، ولا تزال إلا بطاعة واستغفار. وأمر الناس أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى وأن يتوبوا، وسألهم يعني سأل الله تعالى أن ينزل عليهم المطر فأمطروا، فكان هذا فعل من عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين في ذلك الزمان، حيث استشفعوا بالعباس رضي الله تعالى عنه. واستنبط أهل العلم من هذا أنه لا بأس أن يستشفع الناس بالأحياء إذا وثقوا أو غلب على ظنهم أن هذا الرجل من أهل الإيمان وأنه من أهل الصلاح والتقوى وأنه ممن عرف بالطاعة، فلا بأس أن يستشفع الإنسان به، يطلب منه أن يدعو الله له، لأن المراد بالاستشفاع إنما هو الدعاء. أما بعد وفاته فإنه لا تشرع أو لا يشرع الاستشفاع بالأموات، حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم كان النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، وكثيرا ما كانوا يستشفعون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدخل الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام قائم على المنبر يخطب الناس يوم الجمعة، فيقول الرجل: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يمطرنا، ادعو الله أن يغيثنا. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويدعو الله تعالى أن يمطرهم: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ولا ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا وتبدأ الأمطار في النزول فيستسقون ويمطرون. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة جاءه أناس يستسقون، فوعدهم أن يخرجوا، وخرج معهم إلى المصلى وصلى بهم، ثم سأل الله تعالى ودعا الله تعالى فأمطروا. فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستجيب لطلبهم في الاستسقاء، والله سبحانه وتعالى يجيب دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. لكنه بعد أن توفي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم متوافرون، ما فعلوا ذلك، خصوصا وأنهم قد مرت بهم الأسباب التي كانت موجودة في زمنه عليه الصلاة والسلام. فهاهم في عام الرمادة، مضى عليهم عام كامل وما نزل عليهم مطر، حتى إن الأرض اغبرت وصارت مثل الرماد، يعني مثل الذر الذي يتركه الخشب والحطب بعد أن يحرق. ومعلوم أن الرماد لا يصلح للإنبات، الأرض اسودت، ومن شدة الناس يعني شدة ما أصاب الناس أصابتهم سمرة في ألوانهم، لأن كثيرا من الأطعمة وكثيرا من النباتات ما عادت تظهر لقلة المطر، وهلكت الأموال، وكثير من الماشية من الإبل والبقر والغنم أصابها الهزال وبعضها نفق من شدة انقطاع المطر. والناس يعني أصابهم كرب شديد، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه يذكر أنه أوقف قطع اليد من كثرة ما اضطر الناس إلى أن يأخذوا أموال غيرهم، إن وجدوا مالا لغيرهم أخذوه لأنهم في أمس الحاجة، فسمي ذاك العام بعام الرمادة. وعمر رضي الله عنه جعله شبهة درع بها الحدود، درأ بها الحد، فلم يقطع يد من أخذ وسرق وسلب لأنه كان مضطرا ومحتاجا. ثم إنه رضي الله عنه استسقى بهم لكن ما نزل المطر، ففكر رضي الله عنه في أنه يصلي بالناس صلاة الاستسقاء التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تأخر المطر، وبعد أن صلى بالناس نظر فوجد أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا وصلاحا وتقوى، وكذلك علاقته وارتباطه بالنبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك مما يحسن الظن به، فدعا وقال: اللهم إنا كنا إذا قحطنا نستشفع برسولك صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يأتون إليه ويقولون له: يا رسول الله استسق لنا، اسأل الله لنا أن ينزل علينا المطر. واليوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لجأ عمر رضي الله عنه إلى العباس وقال: واليوم نستسقي بعم نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم طلب من العباس: يا عباس بن عبد المطلب قم وادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا الله لهم واستغفر الله سبحانه وتعالى ولجأ إليه، وإذا بالمطر ينزل وتزول تلك المحنة وينتهي عام الرمادة وتخصب الأرض وتأكل الماشية وتسمن ويتعود الحياة الطبيعية إلى الناس، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعاء العباس بن عبد المطلب واستسقائه لهذه الأمة. فهذا الأمر يعني عرف في العباس، ولذلك كعب الأحبار يعني أراد أن يظهر هذه المكانة بين الناس للعباس بن عبد المطلب، فكان يأخذ بيده ويقول له: إني أدخرك يعني للشفاعة يوم القيامة، إن احتاج إلى من يشفع له فإن ممن يصلح للشفاعة العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. وهذا يعني الأمر لا شك إن العباس أهل للشفاعة، وغير العباس أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأمة من يشفع لها يوم القيامة، يتشافع الناس، فالأولاد الصغار الأطفال يشفعون إذا ماتوا وهم صغار، يشفعون لآبائهم، والأصدقاء يشفع بعضهم لبعض. ومما جاء في أحاديث الشفاعة إن بعض من يكونون في الدنيا يعني على وفاق وعلى صلة وعلى صداقة وعلى أخوة، إذا ما تجاوزوا الميزاء، إذا ما تجاوزوا الصراط وتهيئوا لدخول الجنة، فإنهم يفتش بعضهم عن بعض فلا يرون بعضهم، وينظرون وإذا بهم قد حبسوا حيل بينهم وبين دخول الجنة، لأن آثامهم التي ارتكبوها في الدنيا ساوت حسناتهم أو زادت عنها، فيطلب هؤلاء يتوجهون إلى الله تعالى يسألونه الشفاعة في هؤلاء الذين كانوا معهم في الدنيا، ويلحون على الله تعالى فيأذن الله لهم أن يأخذوا بأيديهم ويدخلوا بهم الجنة. وكذلك الرجل إذا دخل الجنة وأنزله الله منزلته من حيث ما قدمه من أعمال في الدنيا، فإنه قد يجد بعض أهله دون منزلته في الجنة، وهو حريص أن يجمع أهله وذويه معه، فيسأل الله تعالى فيكرمه الله بأن يرفع أقدار هؤلاء الذين انحطت درجاتهم عن درجته، دون أن ينقص من حقه شيء. وهذا هو الذي جاء في قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ومعلوم أن الشفاعات الأربعة التي تكون في الآخرة التي تجري على يد النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأقوام دخلوا النار فيخرجه الله سبحانه وتعالى من النار. فالشاهد أن الاستشفاع بالأحياء بمن يستطيع أن يتوجه إلى الله بالدعاء ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، هذا أمر مشروع وجائز ولا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد فعله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ماذا فعل؟ عمر رضي الله تعالى عنه جاء يستأذن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد العمرة، يريد أن يخرج إلى مكة ليعتمر، لأن عمر رضي الله عنه كان قد نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. وبعد أن فتح الله مكة أراد أن يفي بنذره، فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يودعه: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك. وقال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا تنسنا يا أخي من دعائك. وهذا هو الاستشفاع، طلب منه أن يدعو له. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل، هل فعل ذلك لحاجة؟ الجواب لا، لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه سنة سنها يبين للناس أن هذا الذي ينبغي أن تفعلوه. يعني إذا رأيتم في إنسان تتوخون فيه الصلاح اسأل الله أو اطلب منه أن يدعو لك عند الله جل وعلا، لعل الله سبحانه وتعالى يشفعه فيك فيستجيب دعاءه فيك ويغفر لك بسببه. فلذلك العباس بن عبد المطلب قال كعب إنه من أهل الشفاعة وأنه يدخره للشفاعة. هذا الخبر كما ذكرت ذكره كعب، يعني كعب الأحبار وهو من علماء التابعين، عن العباس، يبين فيه فضل العباس ومنزلة العباس. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي قال قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال قال حدثنا محمد بن فضيل قال قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة عن عطية بن سعد قال أخذ كعب بيد العباس رضي الله تعالى عنه فقال: إني اختبأتها للشفاعة، يعني إني اختبأت هذه اليد، والمراد به يعني الرجل، اختبأ العباس يعني كأنه يدخره للشفاعة عندك، يعني عند الله سبحانه وتعالى. فقال العباس: وهل لي شفاعة؟ وهل لي شفاعة؟ فقال: نعم، ليس أحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت له شفاعة يوم القيامة. وهذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه فيه ضعف لأسباب، لكن الحديث كما أشار في آخر تعليقه بعد أن بين بعض الرواة المتكلم فيهم قال: والحديث ثابت من طرق أخرى كما في التخريج، فقد أخرجه الإمام أحمد عبد الله بن أحمد في كتابه فضائل الصحابة، وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك، وأخرجه البخاري في صحيحه. والمراد بأن البخاري أخرجه في صحيحه يعني ذكر قصة عمر رضي الله تعالى عنه في أنه استسقى بالعباس ابن عبد المطلب. ثم قال رحمه الله: قال: ومن فضائل العباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استسقى عام الرمادة بالعباس يعني ابن عبد المطلب رضي الله عنه فسقوا أي فسقاهم الله تعالى وأنزل عليهم المطر واستجاب دعاء العباس في هذه الواقعة، كأنه يؤيد بهذه القصة ما ذكره كعب ثم قال رحمه الله ذاكرا هذا الأثر: قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال: قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: قال أخبرنا أو حدثنا أبو معاوية الضرير عن عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن نافع يعني مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خرج عمر رضي الله تعالى عنه عام الرمادة يستسقي، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا أو فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنه فسقنا. قال: فسقوا. هذه هي القصة، والقصة كما ذكر أنها موجودة في صحيح البخاري، لكن المحقق حكم على هذه الرواية بالضعف، وذلك لأن فيها راو متكلم فيه وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب المشهور بالعمري، قال إنه متروك كما وصفه بذلك الحافظ ابن حجر. وفي الحديث أيضا انقطاع، فإن عبد الرحمن بن عبد الله لم يدرك نافع، ولعل بينهما أباه وهو عبد الله ابن عمر العمري المكبر وهو أيضا فيه ضعف، أو عبيد الله بن عمر العمري وهو ثقة. وأيضا هناك انقطاع بين نافع وبين عمر رضي الله عنه، فإن نافعا لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولهذا يقول يعني علماء العلل إن هذه الرواية لعل هناك سقطا بين نافع وبين عمر وهو عبد الله بن عمر، لذلك حكم المحقق على هذه الرواية بأنها رواية ضعيفة، قال: إسناد ضعيف جدا، لكنه أشار إلى أن الحديث جاء من طرق أخرى منها رواية البخاري رحمه الله، قال: والحديث ثابت من طرق أخرى كما في التخريج. ثم أشار إلى أن هذا الحديث رواه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة، ورواه أيضا الحاكم في المستدرك، وأخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه أيضا ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم، وأخرجه ابن حبان في كتابه الصحيح، وأخرجه الطبراني في كتابه المعجم الكبير، وأخرجه الإمام البيهقي. كل هؤلاء رووه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فالحديث مشهور عن أنس، والرواية هنا مروية عن عمر رضي الله عنه، فهو من مسند آخر. كما أنه يعني أخرجه ابن سعد من حديث عبد الرحمن بن حاطب، وفيه أيضا من رواية موسى ابن عمر. كل هذه روايات جاءت تعضد هذه الرواية، لكن كما هو عادة علماء الحديث أن الرواية إذا كان الراوي فيها ضعيف ضعفا شديدا فإنهم يعني يحكمون عليها بالضعف ولا يلتفتون إليها ويعتمدون على ما صح، لأن الروايات إذا كان الطعن فيها بسبب الطعن في عدالة الراوي فإنها لا تعتضد لا بما وافقها ولا بغيرها، ولكن تبقى رواية يعني محكوم بضعفها. ولذلك المحقق جزاه الله خيرا أشار إلى أن هذا الحديث من حيث معناه هو صحيح، لكن هذه الطريقة التي أخرج بها والتي رواها بها الإمام الآجري رواية فيها ضعف، وكأنه يقول كان بالآجري رحمه الله، كان الأولى بالآجري رحمه الله أن يورد الحديث من طرق أثبت من هذه الطريقة. ثم قال رحمه الله: باب فضل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وما خصه الله الكريم من الحكمة والتأويل الحسن للقرآن. بعد أن انتهى من ذكر فضائل العباس رضي الله تعالى عنه انتقل إلى ذكر فضائل ابنه عبد الله ابن العباس رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولد يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكنه هاجر يعني مع أبيه العباس، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو غلام ختين قد قارب وناهز الاحتلام، وقد أخبر عن نفسه رضي الله عنه أنه في حجة الوداع كان غلاما ختينا. وكانت العرب من عادتها أن لا تختن الولد إلا إذا ناهز الاحتلام، يعني قرب للاحترام بمعنى أن سنه تزيد على 10 سنوات. ومما يدل على أنه لم يكن قد بلغ مبلغ الرجال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعثه هو وضعفت بني هاشم ليلة المزدلفة بعد منتصف الليل، أذن لهم بأن يرحلوا من مزدلفة إلى منى. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت في غلمة بني يعني في غلمة قريش أو في غلمة بني هاشم حينما أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج أو بالنفر إلى المزدلفة، النفر إلى منى، وكان صلى الله عليه وسلم يدور حولنا ويلطح أفخاذنا ويقول: أي بني لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، لكنه يعني اكتسب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث انه منذ صغره وهو كان يعني متطلعا الى ان يعرف الى ان يتعلم العلم ويتفقه في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء ليلة وبات في بيت النبي عليه الصلاة والسلام في بيت خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، وغرضه من المبيت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يطلع على عبادته صلى الله عليه وسلم، أن يطلع على عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدم يقول ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهله يعني في بيته إلا وسادة واحدة، يقول: فناموا على طول الوسادة ونمت على عرضها. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل سبقه عبد الله بن عباس إلى القيام، فهيأ له وضوءا، أي جاءه بالماء الذي يتوضأ به. فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، قام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبعد أن توضأ جاء ووقف على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه وأداره وجعله عن يمينه. وكانت سنة يعني سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الجماعة إذا كانوا من اثنين يقف المأموم على يمين الإمام. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس مرة وراءه على حمار، ثم قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى آخر الحديث، وقد مر بنا ودرسناه في كتاب جامع العلوم والحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يعلمه الله الحكمة ويعلمه تأويل القرآن، وكان كذلك. وقد بذل رضي الله تعالى عنه جهودا كبيرة في تعلمه العلم، يقول: لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قلت لغلام نحوي من الأنصار: تعال نجمع كل ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فكنا نأتي الرجل يعني يبلغنا أن عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فنأتيه ونسمع منه. وكان رضي الله عنه يأتي إلى الصحابي وقت الظهيرة والشمس يعني في أشد حرارتها، فيجلس وينتظره عند باب بيته، والريح تسفي عليه التراب، ويجلس ينتظر حتى يخرج الرجل قبل صلاة العصر، ويجده جالسا فيقول: ما هذا يا ابن عباس؟ يقول: جئت أسمع منك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: هل لا أرسلت إلي فأتيك؟ يقول: لا، إن العلم يؤتى ولا يأتي. وهكذا جمع ما حدث به الصحابة رضوان الله عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما بلغ ما بلغ من العلم رضي الله عنه، كان الصحابة يسألونه أو يسأله التابعون: كيف بلغت يا ابن عباس؟ كيف بلغت إلى هذا العلم؟ فيقول: كنت يعني بلغت هذا العلم بعقل عقول وبلسان سؤول، بقلب عقول وبلسان سؤول. وبعد أن فرغ من سؤال الرجال كان يأتي أيضا ويسأل النساء، حتى المخدرات في البيوت يعني يحاول أن يسألهن إن علم أن لهن أو أن عندهن شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما كتبنا ما جمع أو جمعنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لصاحب الأنصاري: دعنا نجمع ما عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال. يقول: فقال لي الأنصاري: يا ابن عباس، هل تظن أن الناس يعني هل تظن أن الناس يحتاجون إليك؟ يقول: فأبى أن يفعل وفعلت. ثم بعد ذلك كان يقول: لقد حفظت وضيعت، يعني كان يلوم نفسه بأنه ما تبع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا الإلحاح في طلب العلم. لذلك المصنف جزاه الله خيرا أراد أن يذكر ابن عباس في هذا الكتاب بشيء من الفضل ويبين فضله، فقال: باب فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وما خصه الله الكريم من الحكمة والتأويل لحسن أو التأويل الحسن للقرآن. وهذا أيضا كان بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له، ثم بما كان عنده من جد وإخلاص وحرص على التعلم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مسلم، أخبرنا أبو مسلم إبراهيم، إبراهيم بن عبد الله الكشي، قال: قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني، قال: قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسط، قال: قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم علمه الحكمة، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم ضمه ودعا له فاستجاب الله له هذا الدعاء. هذا الحديث علق عليه المحقق بقوله: إسناده ضعيف، لأن فيه سليمان ابن داود الشاذكوني وهو متهم، لكن يقول الحديث صحيح، فقد أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم، وهو قول: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، ورواه الطبراني في كتابه الكبير يعني المعجم، وفي فضائل الصحابة أيضا يعني رواه أحمد، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وأبو نعيم في كتاب الحلية يعني حلية الأولياء، قال: وجميعهم من طريق خالد الحذاء، إلا أن الشاذكوني بعد خالد، ولذلك الحديث صح من غير طريق الشاذكوني. قال: وفي البخاري وفي بعض الروايات الأخرى: علمه الكتاب بدل الحكمة. قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: قال حدثنا عمرو بن علي يعني الفلاس، قال: قال حدثنا عبد الوهاب، قال: قال حدثنا خالد اللي هو الحذاء. فنلاحظ في هذه الرواية أن عمرو بن علي قد تابع سليمان الشاذكوني، وأن عبد الوهاب تابع عبد خالد بن عبد الله الواسطي، وأن الحديث انتهى إلى خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ضمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة. والحديث حكم عليه بأنه صحيح. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال: قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار قال قال أخبرني كريب وهو أحد موالي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال دعا له أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يرزقه الله علما وفهما. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه أحد معجزات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم ووقع لعبد الله بن عباس ما لم يقع لغيره من الصحابة من أبناء الصحابة رضوان الله عليه. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يحضره مجالس كبار الصحابة الذين يستشيرهم إذا حزبه أمر، إذا عرضت له مسألة يدعو عبد الله بن عباس مع كبار الصحابة، وكأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجدوا ذلك في عمر، كأنهم يعني أخذوا على عمر إذ كيف يحضر معه في المجلس من هو أصغر من أولادهم. يعني نحن الآن لو نظرنا إلى أولاد بعض الصحابة رضوان الله عليهم كطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، أولادهم أكبر من عبد الله بن عباس، ولذلك بعضهم يعني وجد في نفسه كأنه يقول كيف يعني يحضر هذا الغلام معنا وهو صغير وعمر يستشيره وليست له تلك الخبرة الطويلة التي كانت للصحابة رضوان الله عليهم. فأحس عمر رضي الله عنه بما وجده بعضهم وأراد أن يكشف لهم عن علم عبد الله بن عباس، وأنه إن كان استشاره أو كان أحضره في مجلسهم فإنه لم يفعل ذلك عن هوى، وإنما لأن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أهل لأن يكون من أهل العلم ممن يستشار. فعرض له عمر رضي الله تعالى عنه يوما مسألة فقال أخبروني عن قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبعض الصحابة رضوان الله عليهم قال هذا يعني مما امتن الله به على نبيه ومما بشر الله به نبيه ومما أكرم الله به نبيه وعلمه أنه سيفتح عليه وأنه سينصره وأن العرب ستأتيه أفواج، يعني مبايعين داخلين في الإسلام، وأن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشكر الله على ذلك عليهم على هذا التفسير. فالتفت عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن عباس وقال له ما تقول يا عبد الله بن عباس، وهذا أيضا يعني زادهم ما هم فيه، فقالوا يا عمر كيف تسأل عبد الله بن عباس على شيء اتفقت عليه كلمتنا، يعني نحن ما يكفيك ما قلنا حتى تسأل عبد الله بن عباس. فقال اسمعوا. فقال عبد الله بن عباس هذه السورة كانت نعيا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إخبار بأنه مدتك انتهت وأن عليك أن تتهيأ للقاء وأن تلتحق بالرفيق الأعلى إذا جاء نصر الله، أنت أرسلت لهذه المهمة أن يدخل الناس في دين الله، وقد تحقق إذا جاء نصر الله والفتح، والمراد به فتح فتح مكة، أو هو أعم فتح بلاد المسلمين. وهذا الذي حدث، فإن العام الثامن من أو العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى بعام الوفود. ما من بلد وما من مقاطعة وما من جهة من جهات جزيرة العرب إلا وقد بعثت بوفدها يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، دخلوا في دين الله وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان في هذا بشرى وإخبار من الله تعالى بأن النبي قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، ومهمته قد انتهت. وما دامت مهمته انتهت، إذن عليه أن يستعد للأمر الآخر. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه السورة وإن كانت تحمل البشائر لكنها تحمل شيئا بالنسبة للأمة يعني أشد وقعا من هذه البشائر، وهي أنه نعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه بأنه انتهت مهمته، وأنه موشك على أن يقدم على ربه سبحانه وتعالى. فكان هذا مما علمه الله تعالى من الحكمة، ومما تميز به عبد الله بن عباس عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال: قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار قال: أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يرزقه الله علما وفهما. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال: قال حدثنا الزبير بن بكار قال: قال حدثني ساعدة بن عبيد الله المزني عن داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن عمر رضي الله عنه كان يدعو عبد الله بن عباس رحمه الله فيقربه فيقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وتفل في فيك، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والمراد بالتأويل يعني التفسير. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد قال: قال حدثنا حاتم بن العلاء قال: قال حدثنا عبد المؤمن بن خالد الحنفي قال: قال حدثنا أبو نهيك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دعاني فأجلسني في حجره فمسح رأسي ودعا لي بالحكمة، فلم تخطئني دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصابته وأفاد منها رضي الله عنه. وكان يعني من شأنه في العلم وفي الفقه ما بز به غيره. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا حاتم بن العلاء قال سمعت عبد المؤمن بن خالد رضي الله عبد المؤمن بن خالد رحمه الله قال سمعت عبد الله بن بريدة يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام، فقال جبريل: إنه كائن حبر هذه الأمة، يعني يبشر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عباس، وأنه كائن يعني سيكون من علماء هذه الأمة. والحبر والبحر كلاهما وصف لسعة العلم وكثرة العلم، فاستوصي به خيرا. هكذا وصى النبي صلى الله وصى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعبد الله بن عباس. وهذا الحديث قال فيه المحقق: إنه إسناده حسن، فقد أخرجه أبو نعيم في كتابه الحلية، والمراد به حلية الأولياء، وهو كتاب مشهور مطبوع في 10 مجلدات. فيه كتب أبو نعيم تراجم لرجال وصفهم بأنهم أولياء لله، منهم الصحابة رضوان الله عليهم، ومن التابعين، ومن أتباع التابعين، ومن هؤلاء عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: من طريق سعدان بن جعفر المروزي عن عبد المؤمن ابن خالد به، يعني بهذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ذكر ما انتشر من علم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.